الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: اسم ابنك عبد الرحمن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. يشير بهذا إلى اللفظ الذي رواه مسلم رحمه الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذان الاسمان لهما شأن، وورد بهما التعبيد في كتاب الله عز وجل في مواضع، مثل قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ونحو ذلك. وهكذا أيضا اسم الرحمن في مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فأحب الأسماء إلى الله هذان الاسمان لعظم صدقهما. فالعبد المخلوق الذي سمي بهذا الاسم عبد ضعيف متعبد لله، والتعبيد وقع في موضعه بأن يعبد لله، وكانت أهل الجاهلية كان أهل الجاهلية يعبدون للشمس أوثانهم وأصنامهم، فجاء الشرع بالتسمية السليمة. فأعظم هذه الأسماء ما يكون تعبيدا لله عز وجل، وهكذا مثل اسم عبد البر وعبد الرحيم ونحو ذلك من الأسماء. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم. إذا سماه القاسم سيطلق عليه أبو القاسم، ومعلوم أن هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. وفي اللفظ الآخر: ولا ننعمك عينا، يعني من الإنعام، أي لا ننعم عليك بذلك فتقر عينك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل أو أخبر بذلك قال: سم ابنك عبد الرحمن. فهذا الحديث دال على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم، مع الحديث الثابت الآخر: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الباب الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أو لا تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيتي، أو ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ترجم عليه بهذه الترجمة وأعاده عليه يعني عدة مرات. يقال: ولا بفتح التاء وتشديد النون، ولا تكنوا، وعلى حذف إحدى التائين، ولا تتكنوا أصلها، أو بسكون الكاف، ولا تكنوا بكنيتي. وفي رواية أو نسخة ولا تكتنوا بسكون الكاف أيضا، كلها تعني هذا الأمر. في الحديث هذا أيضا أعاد أن هذا الرجل من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم في أول الأمر ألحوا قالوا لا ننعمك عينا، ثم قالوا لنسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم، فمنهم من منعه مطلقا قال لا يصح أن يسمى أن يكن أحد بهذا القسم بهذا الاسم مطلقا، سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن. قول الثاني أنه يجوز مطلقا، وعلى هذا يكون النهي مختصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن تكون كنيته أبو القاسم، فيجمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، ويجوز لغيرهم من ليس اسمه محمدا. فمن كان اسمه مثلا زيد يصح أن يكنى بأبي القاسم، قالوا بخلاف من كان اسمه محمد، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي، وهذا واضح تسمية باسمه عليه الصلاة والسلام، ولا تكنوا بكنيتي أو ولا تكنوا بكنيتي ولا تكنوا بكنيتي. هذا فيه دلالة على القول الثاني الذي فيه التفريق بين التسمية باسمه عليه الصلاة والسلام مع المنع من التكنية بكنيته. واختار آخرون من أهل العلم أنه لا بأس، وأن النهي خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال لا تجمع بين اسمي وكنيتي، وفي لفظ أنه نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فنادى رجل قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعنيك، وإذا به يدعو رجلا آخر. قالوا فهذا يدل على أن التسمية أن التكنية بأبي القاسم لا إشكال فيها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فإنه لا يكنى بأبي القاسم غيره عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث وفيه يعني ألفاظ أخرى تدور حول هذا الأمر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب الحزن.
باب
الحزن
كذا ما في باب اسم قبلها؟
أحسن الله إليكم. نعم فيه باب اسم الحزن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد.
ما أشار للسند الثاني؟ حدثنا علي بن عبد الله
قال حدثنا علي بن عبد الله قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا.
اسم الحزن اسم غير مناسب، وذلك أنه ضد السهل، والحزن هو ما غلظ من الأرض، يقال في فلان حزونة إذا كان فيه من جهة خلقه غلظة وقساوة، فليس من المناسب أن يسمى أحد بهذا الاسم. ولهذا جاء النهي عن أسماء أمر عليه الصلاة والسلام بتغييرها، مثل حرب، مثل مرة، وحزن، مثل هذه الأسماء لا تليق ولا ينبغي أن يسمى بها، وذلك أن الاسم ينبغي أن يكون له معنى طيب مناسب حسن. في هذا الحديث أن الحزن أن حزنا رضي الله عنه وهو جد سعيد والد المسيب سعيد بن المسيب ابن حزن، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال عليه الصلاة والسلام أنت سهل، أراد أن يغير اسمه إلى الاسم المناسب. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، وفي لفظ أنه قال لا السهل يوطأ ويمتهن. يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا بعد، كأن الله قدر أن تكون فيهم هذه الحزونة، قيل المراد يعني الصعوبة في أخلاقهم، وقيل المراد يعني عدم التسهيل لهم فيما يريدون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمرا طيبا، وكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء غير المناسبة، وغير عليه الصلاة والسلام من الأسماء نوعين اثنين. النوع الأول الاسم الذي معناه غير لائق وغير مناسب، والنوع الثاني الاسم الذي فيه تزكية كما سيأتي إن شاء الله في تغييره اسم برة. وبه يعلم أنه عند التسمية ينبغي أن يجتنب هذان النوعان. النوع الأول الاسم غير مناسب، ومن أسوأه وأخبثه التعبيد لغير الله، كأن يعبد للحسين أو لعبد من عباد الله تعالى كعبد علي أو عبد الحسين أو عبد النبي عبد الرسول، كل هذا لا يجوز. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غير من كانوا يسمون في الجاهلية بأسماء عبدوا فيها لغير الله، فكان اسم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فغيره عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن وصار يسمى في الإسلام بعبد الرحمن. وهكذا غير عليه الصلاة والسلام أسماء عدد، فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه سمي بعبد الرحمن وكان يسمى بعبد شمس، وغير ذلك من عدد كبير من الصحابة الذين كانت أسماؤهم على وضعهم في الجاهلية معبدة لغير الله، فغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماءهم إلى الاسم إلى الاسم اللائق. يبقى الاسم غير الجيد وغير المناسب، وهي أسماء تكون ذات معنى إما فيها دلالة على سوء، مثل اسم حزن هذا وحرب ومرة، أسماء غير مناسبة. وهكذا اسم أيضا ما كان تسمى به العرب اسم شيطان واسم ظالم، كلها أسماء غير لائقة وغير مناسبة ويؤمر بتغييرها. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بالذي ينبغي ووقع منه رضي الله عنه وعفى عنه أنه أصر على اسمه، فيقول حفيده فما زالت الحزونة فينا. اللهم استعان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله.
قلبناه
أحسن الله. فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.
نعم. واصل حديث الباب.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزن قدم إلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد.
يقول رحمه الله تعالى: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. الاسم غير المناسب يحول إلى ما هو أحسن منه، وجاء مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. الحديث الأول فيه أن والد المنذر وهو أبو أسيد رضي الله عنه لما ولد له ابنه المنذر هذا أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فكانوا يأتون بالصبيان الصغار إذا ولدوا ليحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة ريقه الكريم صلى الله عليه وسلم، فوضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأبو أسيد يعني من باب الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستمر هذا الصبي جالسا على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للصبي ولأبيه، أمر بالصبي فأخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لاهيا عنه لأنه اشتغل بغيره، لما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الصبي؟ فقال قلبناه، يعني أنهم ردوه إلى البيت. فقال عليه الصلاة والسلام ما اسمه؟ الراوي هنا يقول قال فلان، إما أنه نسي الاسم الذي سماه به أبوه، أو أنه كان اسما غير مناسب وما أراد أن يذكر هذا الاسم غير المناسب، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن اسمه المنذر. فدل على أن اسم المنذر اسم طيب، كل إنسان ينذر عن الشر وينبه الأمة عليه، هذا لا شك أنه من الأسماء الطيبة والمناسبة. في الحديث بعده أن زينب، قيل أنها زينب بنت جحش، وقيل زينب بنت أم سلامة، وقيل غير ذلك، الشاهد أن زينب هذه كان اسمها برة، معلوم أن برة من البر، فقيل تزكي نفسها يعني بهذا الاسم، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فدل على أن اسم برة أيضا لا يصح أن يسمى به. الحديث الذي بعده حديث الحزن رضي الله عنه، حديث حزن رضي الله عنه تقدم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب
من اقرأ حديث الباب كاملة هذا. نعم.
قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إبراهيم بين عينيه. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل.
عندك بين عينيه؟
لا يا شيخ ما هي بين.
الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم بين عين يعني ابنه.
يعني
ابنه. نعم. سم.
قال حدثنا إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهم قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
أكبر
وكان أكبر ولد
ولدي مضاف إليه
أحسن الله إليه وكان أكبر ولد أبي موسى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث في باب من سمى بأسماء الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مصفوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وجاء في حديث تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن عبد الله بن سلام سماه يوسف، وهذا على نبي الله يوسف، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. فالتسمية بأسماء الأنبياء أمر طيب عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر عدة أحاديث في الباب، منها قول أنس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه، فكان ممن سمى بأسماء الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمى ابنه إبراهيم، وإبراهيم معلوم أنه خليل الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأحاديث بعده التي يرد فيها هذا الاسم، مثل قول إسماعيل لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، لكن لا نبي بعده. فالشاهد قوله رأيت إبراهيم، فالذي سماه إبراهيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو أنه قدر أن يعيش هذا، أن يكون نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان ابنه نبيا بعده، لكن لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما مات إبراهيم عليه السلام قال رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة، نفس الوضع. الشاهد قوله إبراهيم وقول له مرضعا أن يتم رضاعه، تكمل إرضاعه، لأنه لما مات كان لم يتم عمر الرضاع فأتم رضاعه في الجنة. الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي، هذا نص وهو رسول عليه الصلاة والسلام، ففيه نص على التسمية بأسماء الأنبياء، سموا باسمي. الحديث بعده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه أحد رؤيا منامية فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، بشرط أن يكون قد رآه على هيئته الكريمة صلى الله عليه وسلم المعلومة المعروفة المضبوط وصفه في النصوص. أما أن يرى أحد صورة غير صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الشيطان إني أنا رسول، فهذا لم يأتي على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يتمثل بصورته هو. أما أن يأتي على صورة أخرى ويدعي أنه هو رسول الله فهذا يمكن أن يتلعب به على من لا يفهم، أما من يفهم فإنه يعلم أنه لا يمكن أن يتمثل الشيطان بصورته عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذه أحاديث، حديث إن الشيطان لا يتمثل بي حديث، ومن كذب علي متعمدا حديث آخر مستقل، فجمعها رحمه الله في هذا اللفظ. وهكذا حديث أبي موسى رضي الله عنه لما ولد له غلام وهو أكبر أولاده أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فحنكه عليه الصلاة والسلام بتمرة ودعا له بالبركة، وهذا الذي كانوا يريدون، أن أول ما يقع في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو له بالبركة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وإبراهيم كما هو معلوم أيضا من أسماء الأنبياء. وهكذا قوله انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، يعني أن هذا كله من تسميات الأبناء بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى باب تسمية الوليد. قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
مراده رحمه الله تعالى أن التسمية بوليد لا بأس بها، وذلك أنه ورد في كراهة هذا الاسم أحاديث فيها ضعف. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد أن قرئ عليه ما ذكره الحافظ من أسانيد هذه الروايات في أن رجلا يدعى الوليد سيكون فتنة للناس وأنه شر على الأمة من فرعون لقومه ونحو ذلك، يقول رحمه الله الخلاصة أن تسمية الوليد لا بأس به، فقد عاش الوليد بن عقبة والوليد ابن الوليد ولم يغير. والصواب ما قال ابن الجوزي، ابن الجوزي بن حبان تكلموا بهذا، ثم ذكر أن بني أمية لهم أعداء من بني العباس وضعوا عليهم وكذبوا. وما قيل في الوليد بن عبد الملك رحمه الله يقول لا يوصف بهذا الوصف، لأنهم أرادوا أن يحملوا الحديث على الوليد بن عبد الملك، يقول فله حسنات عظام وإن كانت له سيئات. هناك من بني أمية رجل يدعى الوليد بن يزيد كان يسمى الفاسق، يقول لكن لا يصل إلى درجة فرعون كما جاءت في الروايات التي ذكرت أنه لما سمي ولد لأخي أم سلمة ولد سماه الوليد فقال صلى الله عليه وسلم سميتمه بأسماء فراعنتكم، لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه. يقول الشيخ لا يصل يعني إلى درجة أن يقال أنه فرعون. ثم قال فالخلاصة أن الحديث واهن وليس بشيء، يعني الحديث الوارد في النهي عن التسمية بالوليد. يقول البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، يعني الركعة الثانية في صلاة الفجر، دعا بهذا الدعاء: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. وهذا هو الشاهد في الباب، الشاهد الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عنده وتوفي في المدينة رضي الله عنه، ولم يغيره عليه الصلاة والسلام. وهكذا سلمة بن هشام هو أخو أبي جهل، وعياش بن أبي ربيعة كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا من المستضعفين بمكة، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا في صلاة الفجر لا على سبيل الديمومة، ولكن من باب قنوت النوازل، والنوازل الدعاء فيها محدود بالنازلة نفسها، فإذا انتهت النازلة لا يستمر في الدعاء. أما التزام الصلاة الدعاء في صلاة الفجر بشكل دائم فالصحيح أنه مرجوح هذا القول، إن قال به الشافعي رحمه الله تعالى، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يستمر في الدعاء بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر، إنما يكون الدعاء في القنوت هذا في النوازل فقط. ولهذا جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم لما قيله: إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر يعني على سبيل الديمومة؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. هذا محدث الاستمرار عليه على هذا النحو. أما أنه قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان ونحو ذلك، قنت شهرا ما فيه إشكال، هذا دليل على أنه قنوت محدود، أما الاستمرار عليه فليس بصواب. الشاهد من الباب، من حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الصحابي الجليل الوليد ابن الوليد وما غيره، دل على أن تسمية بالوليد لا حرج فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أباهر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش،
يا عائش،
يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: عليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير.
يقول: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. هذا ما كانت تفعله العرب، من اسم عائشة فاطمة منتهي بالتاء، فكانوا ربما حذفوا الحرف الأخير فيكون فاطم عائش، فهذا مما يسمى الترخيم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عائشة بهذا وقال: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، دل على أنه لا حرج في بمثل هذا، وليس هذا من يعني سوء الأداء للإسم أو نحو ذلك، لا، هذا أسلوب من أساليب العرب ما فيه إشكال. وهكذا لو نقص من اسمه بعض الأحرف، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو هريرة هذه كنيته، فقال له عليه الصلاة والسلام: أباهر، وهو الذي أشار إليه في مقدم الباب، ولم يقل أبا هريرة بل قال أباهر، فمثل هذه لا إشكال فيها. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام قد تقدم الحديث لأنجشة لما ساق بالنساء وصار يحدو، فقال عليه الصلاة والسلام: رويدك يا أنجشو، في هذا اللفظ يا أنجشو بضم الشين على سبيل الترخيم حذف الحرف الأخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل.
كذا عندك؟
نعم.
الباب،
باب الكنية للصبي في نسخة الشيخ وقبل أن
وقبل يولد. شيئان في الترجمة، شيئان اثنان.
نعم. وقبل أن يولد للرجل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الوارث قال عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان له أخ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم
أحسبه وكذا أحسبه
أحسبه فطيم
فطيمة
أحسن الله عليكم. قال أحسبه فطيمة وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا.
اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله باب الكنية للصبي، هل يصح أن الصبي يكنى؟ نعم، على سبيل الفأل بأن الله تعالى سيرزقه ذرية وسيكون له ابن هذا اسمه، واستدل عليه بالحديث هذا. وهكذا غير الصبي، الرجل مثلا هو شاب، هل يتسمى هل يكنى بكنية فيقال أبو زيد أبو عبد الله أبو عمرو أبو محمد؟ هل يصح هذا؟ نعم، وإن لم يتزوج وإن لم يتزوج، لأنه يرجى أن يتزوج وتكون له ذرية فيهم هذا الاسم. استدل في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا ولا ريب، لن يكون هناك أحد أحسن منه خلقا صلوات الله وسلامه عليه. وكان لأنس أخ صغير يقال له أبو عمير، هذا الصغير كما هي عادة الصغار مهتم بطير صغير كان عندهم وهو يسمى النغير، تكلموا قال هل هو الصعو المعروف أو أنه طائر يشي، يعني كان طائر في مثل العصفور، فكان مهتما به هذا الصغير كعادة الصغار في الاهتمام بالطيور ونحوها، فكان عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه يعلم أن هذا الصبي يحب هذا النغير فيحب أن يخاطبه ويكلمه عليه الصلاة والسلام بالشيء الذي يهتم به، فكان له هذا النغير يلعب به. يقول أنس رضي الله عنه ربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا عليه الصلاة والسلام فيأمر بالبساط فيكنس يعني حتى يصلوا عليه وينضح، لأن ربما فيه شيء مما يحتاج إلى أن ينضح وينظف ثم يصلي ويصلون خلفه عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب التكني
لا ليست نازلة، يعني بهذه الطريقة يقال المريض يقنث دائما، السجين يقنث دائما، فهذه ما تسمى نازلة على سبيل الديمومة، لأن قد يسجن مثلا سنين، فهل يقال إن هذه نازلة؟ لكن يدعو الله تعالى دعاء نعم، لكن كون يعد هذه نازلة، النازلة عادة تكون في الشيء المدلهم الذي يعم المسلمين، هذا معنى النازلة، كأن ينزل بهم عدو ونحو ذلك، فهذا مما يسمى نازلة. أما مريض مثلا طال مرضه يقول سأقنط كل فجر، أو سجين قد يكون سجن سنوات يظل يقنط 10 أو 20 سنة حتى يخرج، ما لا هذا نفس القول المرجوح بأنه يقنط دائما، الصواب أن هذه ليست نازلة. نعم، لكن كون يدعو الله السجين الله يفرج عنه، المريض يدعو الله أن يشفيه، هذا أمر آخر، يدعو الله لكن ليس على سبيل قنوت النازلة. هذا الباب ما علقنا عليه. هذا الباب في كتاب الآجري رحمه الله تعالى بوب بقوله باب بدل عثمان رضي الله عنه دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما علم أنهم سيقتلونه خشي على بقية المسلمين من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم في المدينة، وخشي أن يكون في المدينة مقتلة كبيرة، لأن هؤلاء الثوار عدد وتهيئوا، فإن دافع الصحابة رضي الله عنهم عن عثمان فقد يقتل عدد غير قليل من الصحابة رضي الله عنهم، فقرر أن يرضى بما قدر الله تعالى له وأن يصبر نفسه فيقتل دون بقية المسلمين، لأنه خشي أن تكون المقتلة في الصحابة، فربما التفت لمن يخلف هذا الخليفة وإذا بعلي قد قتل، وإذا بالزبير قد قتل، وإذا بطلحة قد قتل، فرأى أن لا يدافع عنه أحد وأبى أن يدافع عنه عليه رضوان الله، فكان من آثار ذلك أن قتل وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبقي بقية الصحابة رضي الله عنهم لم يقتل منهم أحد، وهذا الذي أراد. ولهذا جاءت الروايات التي سبقت، ومن ضمن ذلك ما جاء أن المغيرة عرض عليه يعني أن يخرج به إلى مكة أو يذهب به إلى الشام أو نحو ذلك، وأبى عثمان رضي الله عنه، وتقدم أنه رضي الله عنه قد أخبره عليه الصلاة والسلام أن ثمة بلوى ستصيبه وأنه سيدخل الجنة على بلوى تصيبه، فرضي بما قدر الله تعالى وقال الله المستعان، وكان من آثار ذلك أن قتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما. لهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه، بذله دمه دون دماء المسلمين وجمعه المصحف، فهذه من أعظم مناقبه، لأنه لو قال دافع هو أي أمر، قال الآن يلزم أهل المدينة الدفاع، خذوا أسلحتكم يا أهل المدينة، يجب عليهم بلا شك، لكنه قال أنتم في حل، من كان سامعا مطيعا فليخرج من المنزل. أنا علم أنهم لن يتركوه حتى يقتل، فقال بدلا من أن أقتل ويقتل معي غيري أقتل وحدي، فكان من آثار ذلك أن قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحده، ولقي الله تعالى شهيدا مظلوما. نعم.
أحسن الله إليك. إذا وجد شخص سمي باسم النبي أو نحوه، الاسم المعبد لغير الله، هل ينادى به؟
سمي باسم إيش؟
عبد النبي أو
يجب تغييره قطعا، أي اسم تعبيد لغير الله يلزم تغيير، ولا يحل للمسؤولين أن يسموا بهذا الاسم، أن يطيعوه، يكتب باسم عبد النبي، عبد علي، عبد الحسين، ما يجوز. فالعمل لله الحمد عندنا في البلد على منع هذه الأسماء بالكلية، فلو جاء أحد قال أريد أن أسمي عبد الحسين لا يمكنونه، وإنما التعبيد لله عز وجل. وإذا وجد أحد مثلا سمي بهذا الاسم فإنه يغير، يقول أنا سميت بعبد علي أو بعبد الرسول ماذا أفعل، وقال غير الاسم.
لكن الشيخ هل ينادى به يا شيخ؟
لا ينادى به، لا ينبغي أن ينادى به، حتى يعني يضغط عليه، لا ينادى بهذا الاسم، كيف ينادى بالتعبيد لغير الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد عمرو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان اسمه عبد عمرو بن عوف، وهكذا أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، فما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، إنما غير مباشرة. الذين لم يغيروا ماذا يقال عنهم؟ يغير بأن كما سيأتينا يمكن أن يكنى بكنيته، يقال يا أبا محمد، يا أبا زيد، يا أبا عمرو، يا أبا فلان، حتى يخرج من هذه العهدة، أو يقال يا عبد الله، لأن كل أحد عبد من عبيد الله عز وجل فينادى بهذا الاسم. أما أن يقال تعال يا عبد الرسول، تعال يا عبد حسين، غير مناسب.
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم التاسع من شهر صفر من عام 39 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: رأيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت رافعا ضبعيه فقال مادا ضبعيه يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام قال: حدثنا محمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا العوام بن حوشب قال: حدثني حبيب ابن أبي ثابت عن محمد بن علي قال: لما كان يوم الدار أرسل عثمان رضي الله عنه إلى علي يدعوه، فأراد إتيانه فتعلقوا به ومنعوه، فألقى عمامة سوداء كانت على رأسه ونادى ثلاثا: اللهم إني لا أرضى قتله ولا آمر به قال: حدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا مبارك بن فضال عن الحسن قال: كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرد الناس عن عثمان رضي الله عنه يوم الدار بسيفين يضرب بيديه جميعا. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحارث بن ربيع عن مولى لحذيفة قال لما بلغ حذيفة ابن اليمان قتل عثمان رضي الله عنه جعل يتردد في الدار قائما وذاهبا كهيئة الناخر وهو يقول اللهم
كهيئة
الناخر
في النسخة الأخرى كهيئة الثائر نعم وهو يقول
يا شيخ
سم
كمل
نعم أكمل وهو يقول
اللهم إني أخاف أن يكون أمير المؤمنين مضى وهو علي ساخط. قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن فطر عن زيد بن علي عن أن زيد بن ثابت رحمه الله بكى على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا أبي محبر ابن قحذم عن مجالد ابن سعيد عن الشعبي قال لما قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه رثاه كعب بن مالك الأنصاري رحمه الله فقال عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات. هنا مكتوب المغدر يا شيخ
ما هو واضح ربما الله أعلم منكسر البيت ربما أنا عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامه للمنكرات وللغدر ربما منها وللغدر
هذا في كثير من النسخ هكذا موجود
سم
في كثير من النسخ أو كل النسخ اللي وقفت عليها وللغدر
يعني. هذا أقل لأن ينكسر البيت هنا والمغدر ينكسر البيت ربما وللغدر.
قال عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر فلو أنهم سيموا من الضيم خطة يجادلهم عثمان بالأيدي والنصر فما كان في دين الإله بخائن ولا كان في الأقسام بالفسق المصدر.
أيضا هذا منكسر
إيه؟
هذا منكسر
بالضيق الصدر في بعضها كثير بالضيق الصدر في نسخ أخرى
في نسخة أخرى
في نسخ أخرى
ولا كان
بالضيق الصدر
ولا كان في
ولا كان في الأقسام بالضيق الصدر
هذا أقرب البيت ما ينكسر أما بالوضع هذا ينكسر البيت نعم.
قال ولا كان فكاكا وفي نسخ نكاثا
نعم ممكن هذه
ولا كان فكاكا بأحد محمد ولا تاركا للحق في النهي والأمر فإن أبكه أعذر لفقدي عدله ومالي عنه من عزاء ولا صبري وهل امرئ يبكي لعظم مصيبة أصيب بها أصيب بها بعد ابن عفان من عذري فلم أرى يوما كان أعظم فتنة وأهتك منه للمحارم والستر غداة أصيب المسلمون بخيرهم ومولاهم في حالة العسر واليسر. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل يقول لو انقض أحد فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا عمر ابن أيوب قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ ابن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عمن سمع ابن سيرين يقول بعث عثمان رضي الله عنه سليط ابن سليط وعبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد فقال اذهبا إلى ابن سلام
الأسيد
عتاب ابن أسيد
نعم
الأسيد
نعم أسيد
نعم
ابن أسيد
عتاب ابن أسيد
أمير مكة زمن الرسول عتاب هو أمير مكة
صلى الله عليه فقال اذهبا إلى ابن سلام فتنكرا له وقولا له إنه قد كان من أمر الناس ما إنه كان من أمر الناس ما قد ترى فما تأمرنا. قال فأتيا ابن سلام
فأتيا سبيل الماضي فعل الماضي
فأتيا ابن سلام فقال له نحو من مقالته فقال لأحدهما أنت فلان ابن فلان وقال الآخر أنت فلان ابن فلان بعثكما إلي أمير المؤمنين فاقرئاه السلام وأخبراه بأنه مقتول فليكف فإنه أقوى لحجته يوم القيامة عند الله عز وجل. فأتياه فأخبراه فقال عثمان عزمت عليكم ألا
فقال عثمان
فقال عثمان عزمت عزمت عليكم أن لا يقاتل معي منكم أحد. قال وحدثنا عمر بن أيوب قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قال قال ابن سلام والله لئن كان قتل عثمان هدى ليحتلبن لبنا ولئن كان قتله ضلالة ليحتلبن دما. قال حدثنا أبو محمد بن صعيد قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا أبو المحياه عن عبد الملك بن عمير علي بن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد قتل عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. قال اخرج إلى الناس. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان الاسم في الجاهلية فلانا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في قل كفى بالله شهيدا من بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة جاورتكم في ولدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد سيف الله المغمود
لا المغمود
نعم وليسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن حميد بن هلال قال قال لهم عبد الله بن سلام إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم فوالله لئن قتلتموه لتذهبن ثم لا تعود أبدا فوالله لا يقتله منكم رجل إلا لقي الله أجذم لا يد له وإن سيف الله عز وجل لم يزل مغمودا عنكم وإنكم والله لئن قتلتموه ليسلنه ليسلنه الله عز وجل ثم لا يغمد عنكم إما قال أبدا وإما قال يوم القيامة وما قتل نبي قط إلا قتل معه 70,000 ولا خليفة إلا قتل معه 5
وما قتل نبي
نعم
وما قتل نبي
وما قتل نبي قط إلا قتل معه 70,000 ولا خليفة إلا قتل
نعم
ولا خليفة إلا قتل معه 35,000
عندك معه إلا قتل معه أو قتل به
نعم ولا خليفة إلا قتل به 35,000 قبل أن يجتمعوا وذكر أنه قتل على دم يحيى بن زكريا 70,000 قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقلت يا أمير المؤمنين طاب مضرب
طاب أم ضرب هذه على لغة حمير يجعلون أل بدلها يجعلون أم كقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم هل من أمبر الصيام في أم سفر ولا تزال هذه لغة في اليمن عبرون يعني يجعلون بدل اللام في أل التعريف يجعلون بدلها أم فيقول أم جبل يعني الجبل فأبو هريرة يعني يقول يا أمير المؤمنين طاب أم ضرب يعني طاب الضرب نعم
همزة وصل ولا قطع يا شيخ
سم
همزة وصل هي
إيه نعم آل التعريف
محل همزة وصل في محلها
بس اللي يقع أنها يعني آل التعريف هذه بدل اللام مثل ما قال الصحابي هل من أنبر الصيام في أم سفر يعني في السفر
قال طاب مضرب
طاب أم ضرب
همزة كأنه قطع يعني
أي أنت حين تقرأها قلت طاب أم ضرب يعني لا بد تظهر كأنها قطع الظاهر أنها وصل لأن الصحابي يقول هل من أنبر
إيه على حسبت أن إذا كان طاب وصلت بالكلمة التي بعدها كأن الهمزة لا تنطق هذا كذا سيئا لي كذا
حتى يبدو حتى تظهر
حتى تظهر
لكن لو قال دون طاب. كيف يقول؟ أم ضرب، يعني الضرب، مثل ما يقول السفر، لكن لتتضح يعني الألف،
يعني يقول طاب أم ضرب
كذا. أم ضرب، طاب أم ضرب،
صلى الله عليه، طاب أم ضرب. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: قلت لا. قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. قال: فرجعت ولم أقاتل. قال الأعمش: وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكى. قال الأعمش: كأني أسمعه يقول ها ها. قال: حدثنا البريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان إذا ذكر قتل عثمان بكى فكأني أسمعه يقول ها ها،
يعني من آثار البكاء، صوت يعني يحكي صوت البكاء.
قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن ليث بن أبي سليم عن زياد بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو اجتمعوا على قتل عثمان رضي الله عنه لرجموا بالحجارة كما رجم قوم لوط. قال: وحدثنا عمر بن أيوب أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب يعني كعب الأحبار قال: لا تقتلوا عثمان، والله لئن قتلتموه ليستحلن القتل ما بين دروب الروم إلى صنعاء، وليكونن فتن وضغائن.
لا شك أن قتل عثمان رضي الله عنه كان أمرا عظيما منكرا جدا، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين، وقتله كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلته خونة فجرة غدروا غدرا عظيما بالمسلمين وبعثمان رضي الله عنه، فأنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتله أعظم الإنكار. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان في أوائل من أنكر، وهكذا طلحة والزبير، وما كان أحد يظن أن الأمر سيتمادى بحيث يقتل خليفة المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الهيئة البشعة التي أتى هؤلاء الثوار المفسدون وقتلوا أمير المؤمنين في حرم حرم الله تعالى فيه أن يحدث حدث، وأي حدث أعظم من قتل صحابي ولي أمر المسلمين صاحب الهجرتين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتيه، فكيف يستحلون مثل هذا الأمر؟ أمر في غاية الفظاعة، ويدل على أن دخول الأوباش ومن سموا في الحديث بالرويبضة وأضرابهم دخولهم في الأمور العظام في الأمة أنه يؤدي إلى فتن ومحن عظيمة. فهؤلاء بزعمهم أرادوا أن ينكروا المنكر، منكر من؟ منكر عثمان رضي الله عنه، رأوا أنهم لا بد أن يعدلوا هذا الخطأ، نسأل الله العافية والسلامة، فأدى ذلك إلى هذه المفسدة العظيمة، وأنكر هذا الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قالوا يعني هذه المقولات الكثيرة، ومنها ما ثبت في الصحيح أن سعيد بن زيد قال: لو انقض أحد أو الجبل المعروف مما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض، يعني أن ما فعل عثمان رضي الله عنه أمر عظيم جدا، أن يدخل عليه في بيته ويقتل بين أهله ونسائه وهو أمير المؤمنين الذي ما استحق أن يقتل أصلا رضي الله عنه، فيقول: لو أن هذا الجبل على كبره انقض لكان محقوقا. وهكذا شعر كعب مالك ورثاه بأكثر من بيته من بأكثر من يعني أكثر من هذه الأبيات، وأشهر منها قوله: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يسبح الليل يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فكان هذا هو عهده وما عرف عنه رضي الله عنه، أشمط رجل كبير عنوان السجود به عليه رضوان من آثار العبادة، وكان يحيي الليل كله عليه رضوان الله، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فكيف يقتل ويضحى به على هذا النحو؟ إلى ما سمعت يعني من هذا، وأن الصحابة قالوا: ستحتربن دما على ما صنعتم، وكذلك كان، فإن الحروب نشأت بعد ذلك واستمر الأمر على ما فيه من المحن والكروب حتى صار ما صار. ومنه أن أبا هريرة رضي الله عنه نموذج على منع عثمان رضي الله عنه يدافع عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، طاب أم ضرب؟ فقال: يا أبا هريرة، يسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: لا. قال: إنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. كان يرى أن هذا الموضع موضع فتنة، وأن عثمان ما دام قد أمر بالكف حفاظا على حياة الصحابة رضي الله عنهم وحياة المسلمين حتى لا يكون هناك حدث بقتال هائل يكون في المدينة، فإنه يجب الكف عن القتال. فكان من آثار ذلك أن قتل رضي الله عنه وأرضاه مظلوما محتسبا، والله تعالى هو الذي يتولى حساب هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا. نعم. كم بقي على
أربعة دقائق؟
ثلاثة. اقرأ. نعم.
قال رحمه الله: باب عذر عثمان رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الباب للشيخ
سم
الباب هكذا عذر عثمان أصحاب
نعم وعذرهم عذرهم. يعني عثمان رضي الله عنه عذرهم عن أن يدافعوا عنه وأمرهم وقال أنتم في حل، لا حاجة أن تبايعوا، ابق لا حاجة أن تقاتلوا، ابقوا في أماكنكم، سيكون القتل لي وحدي بدلا أن أقتل أنا وتقتلوا معي، والله لا يراق في محجمة دم، يعني لا يتقاتل الناس لأجلي، هم سيقتلونني. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد إليه أن ثمة ابتلاء سيصيبه، وعلم جاء في بعض الروايات تقدمت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما رضي الله عنه ذاك اليوم، وقال أفطر عندنا يا عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي، عبر بأنه سيقتل، فقال ما دام القتل حاصلا حاصلا بدلا أن أقتل أنا ويقتل معي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قد يبحث عن خليفة من بعدي فلا يوجد، فليكن القتل في وحدي. فهذا معنى كونه عذرهم، قال يعني يجب عليهم الدفاع عنه قطعا، لو قال دافعوا لا لزمهم جميعا يدافعوا، لكنه قال الأمر لي وأنا أعفيكم وأنتم في حل، لا تدافعوا، من كان سامعا مطيعا فليخرج من المنزل، وأمرهم بالخروج رضي الله عنه من المنزل حتى قتل وحده
صلى الله عليه. قال: باب عذر عثمان رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال حدثني أبو عون الثقفي عن محمد بن حاطب قال: ذكروا عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الحسن: هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه، فتلا هذه الآية في المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. قال: كان عثمان من الذين آمنوا، كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله عز وجل: والله يحب المحسنين.
نعم، لأن بقية الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية، فقل هو اتقى وآمن واتقى وأحسن فشملته الآية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق قال حدثنا أبو قطن عن شعبة عن أبي عون عن محمد بن حاطب قال: سئل علي رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه فقال: كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن سعد قال: قدم محمد ابن علي رضي الله عنه البصرة قال: فحدثني قال: شهدت علي رضي الله عنه وعلى سرير وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان فذكر عثمان فذكر عثمان رضي الله عنه قال: وعلي رضي الله عنه ينكت في الأرض فذكر عثمان رضي الله عنه قال: وعلي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معه فقرأ: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال نزلت في عثمان فقلت لمحمد بن علي: أروي هذا عنك؟ أروي هذا عنك؟ قال: نعم. قال: حدثنا محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال: حدثنا هلال ابن العلاء الرقي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشد بالله رجلا سمع.
فقال: أنشدوا من النشدان.
أنشد الله بالله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ انتفض حراء فقال: أثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال أناس ممن سمع ذلك: قد سمعناه. قال: أنشدكم بالفتح الهمزة شيء ولا ضمها؟
لا، بالاستفهام. الاستفهام يكون بالفتح.
أنشدكم.
نعم.
قال أنشدكم بالله هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة والناس يومئذ مجهدون معسرون فجهزت
معسرون
والناس يومئذ مجهدون معسرون فجهزت الجيش من مالي قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله
قال
قال
أنشدكم
بضم الهمزة ضم الدال
على الأصل نعم
أنشدكم بالله تعلمون أن رومة كان لا يشرب تعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة قالوا اللهم نعم في أشياء عددها عليهم. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال
نتقف على الباب ونقرأ إن شاء الله من أولها الأسبوع القادم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه: أحدها أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه.
كلامه رحمه الله يتعلق بالمحدث في الحرام، إذا هو أحدث حدثا تقدم أنه من أحدث في الحرم حدثا أن لأهل العلم قولين فيه: هل المنتهك لحرمة الحرم إذا وقعت منه الجناية في الحرم هذا قد انتهك حرمة الحرم فلا كرامة له، إنما الكلام على من لجأ، يعني وقعت منه جناية في الحل ثم فر إلى الحرم. تقدم أن لأهل العلم قولين فيه: أنه يقام عليه وأن الحرم لا يعيده لأنه قد انتهك حدود الله وحدود الله تقام في كل مكان. وقال آخرون لا تقام عليه الحدود، ويفرق بين اللاجئ إلى الحرم وبين المنتهك لحدود الله داخل الحرم. وابن القيم يرجح هذا كما تقدم، سيذكر الفرق الآن بين اللاجئ الذي وقعت منه الجناية في الحل وفر إلى الحرم وبين المنتهك لحرمة الحرم الذي وقعت منه الجناية داخل الحرم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والفرق بين اللاجئ والمنتهك فيه من وجوه: أحدها أن الجاني فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ إليه، فإنه معظم لحرمته مستشعر بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطل. الثاني أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه، ومن جنى خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيرا. الثالث أن الجاني في الحرم
الجاني لا
أحسن الله
تظهر الياء الفتحة تظهر على الجانية.
الثالث أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه، وهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. الرابع أنه لو لم يقم الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله، فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله. والخامس أن اللاجئ إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ إلى بيت الرب تعالى المتعلق بأستاره، فلا يناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن يهاج، بخلاف المقدم على انتهاك حرمته، فظهر سر الفرق وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه.
أراد رحمه الله تعالى أن يفرق يعني بهذه الوجوه بين من وقعت منه الجناية في الحرم ومن وقعت منه الجناية في الحل ثم فر إلى الحرم بهذه الوجوه. لكن من المعلوم أن هذا الذي لجأ إلى الحرم لا يترك يقتل إنسانا في الحل ثم يفر إلى الحرم، لهذه الطريقة سيجتمع المجرمون والقتلة والجناة في الحرم، يقتل واحد منهم القتيل ويجني الجناية ثم يفر إلى الحرم. لكن تقدم أنه يضيق عليه وأنه ينشد بالله أن يخرج من الحرم، بحيث إذا لم يبايع وبقي لا يبيعه أحد ولا يتعامل معه أحد لا يستطيع البقاء، ولا يمكنه أحد أيضا من المكث في منزله ونحو ذلك، في هذه الحالة سيخرج خارج الحرم ويقبض عليه في الحل. هذا مراد من قال إنه حكمه حكم اللاجئ إلى الحرم فهو بمنزلة المتنصل لكن لا يقبض عليه. والمسألة تقدم الكلام فيها في الأسبوع الماضي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما قولكم إنه حيوان مفسد فأبيح قتله في الحل والحرام كالكلب العقور فلا يصح القياس، فإن الكلب العقور طبعه الأذى، فلم يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله. وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة، وحرمته عظيمة، وإنما أبيح لعارض، فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات، فإن الحرم يعصمها. وأيضا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والحية والحدأة كحاجة أهل الحل سواء، فلو أعاذها الحرم لعظم عليهم الضرر بها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد بها شجر، وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الأدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الأدمي من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد: أحدها أن له قلعة ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما. والثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهو قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البنا في خصاله. الثالث الفرق بين من ما أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا، فالأول لا جزاء فيه، والثاني لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول الرابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. قال صاحب المغني: والأولى الأخذ بعموم الحديث بتحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ها هنا. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال.
المراد أن مكة كما هو معلوم، الحرم كما هو معلوم، له أحكام خاصة من ضمنها ما يتعلق بشجر الحرم وما ينبت فيه، أنه لا يحل التعرض له. السؤال: هل المقصود عدم التعرض للشجر البري الذي ينبته الله عز وجل بالمطر، أو يدخل في ذلك حتى ما ينبته الآدمي مما قد ينبته في بيته أو في موضع، لو وجد مثلا موضع يكون له فيه نوع من البستان أو نحو ذلك؟ أما البري فمعلوم أنه لا يصح ولا يحل، وينصرف إليه الحديث مباشرة بلا شك، أن النبات البري لا يجوز التعرض له ما دام في الحرم. أما ما ينبته الآدمي ففيه هذه الأقوال، عرضها على أنها ثلاثة، ثم أخذ من قول أبي محمد صاحب المغني رحمه الله أنه قول الرابع. أما القول الأول فأن الآدمي الذي أنبت هذا النبات يحل له أن يقلعه، والحديث لا يتناوله، باعتبار أن الحديث يتناول ما أنبته الله تعالى بالمطر. القول الثاني عكس ذلك، وأنه ليس له قلعه، وأن ما ينبته الآدمي في الحرم مثل ما ينبت من فعل الله عز وجل إذا أرسل المطر، فإن قلعه فإن عليه الجزاء الذي يكون لمن تعرض لشجر الحرم. الثالث الفرق بين نوعين: الشيء الذي ينبته في الحل ثم يأتي به ويغرسه في الحرم، قالوا هذا أصله في الحل لكن غرسه في الحرم، أما ما أنبته في الحرم ابتداء فيختلف حاله، فالأول لا جزاء فيه والثاني لا يحل قلعه وفيه الجزاء. ثم ذكر التفصيل الذي ذكره صاحب المغني رحمه الله، الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه مثل اللوز والجوز، وبين ما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم، هذا جنسه لا ينبت الآدمي، فالأول يجوز قلعه دون الثاني. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، وقال الشافعي لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه فأشبه السباع، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكها، وفي اللفظ الآخر لا يختلى شوكها، صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه.
نعم. الكلام في قطع الشوك، هل يصح أن يقطع الشوك؟ الشافعي رحمه الله تعالى رأى أنه لا يقطع لأنه يؤذي، فهو مثل السباع التي تعدو في الحرم، فكما أنها تقتل فكذلك هذا الشوك. يقول القيم: لكن في الحديث نص قوله لا يقطع شوكها، لا يختلى شوكها، وهو صريح في المنع، فلا يقاس على السباع العادية. لما؟ لأن السبع العادي يأتي إليك، أما هذا الشوك يقول إذا لم تدن منه فإنه لا يؤذيك، فيقول لا يصح القياس. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف، وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه.
يقول ذكر صورة أخرى: لو أن الريح كان من آثارها أن انقلعت شجرة ما تعرض لها الآدمي، أو أن غصن من الأغصان انكسر ولم يكسره الآدمي، يقول في هذه الحالة يجوز الانتفاع به لأنه ما تعرض، ما يقال لا يتعرض له، وإن سقطت الشجرة دعها لا تأخذها حطبا مثلا أو نحو ذلك. قل هذا وضع آخر ما قلعها أحد، لكن ستأتي صورة أخرى: لو أن أحدا قلعها هل يحل أن ينتفع بها غيره؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون في ما إذا قلعها قالع ثم تركها، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه انقطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتا.
نعم. قتل المحرم بالصيد لا يجوز في هذه الحالة أن يأكل منها المحرم ولا غير المحرم. لما؟ لأنه بمثابة الميتة، حتى لو صاده صيدا شرعيا ولو سمى. يقول: هذا يختلف عما لو قلع أحد شجرة، فإنه إذا قلع أحد شجرة هو تعدى، لكن غيره ممن لم يقم بقلع الشجرة هل له أن ينتفع بها؟ هذا هو وجه المسألة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله في اللفظ الآخر ولا يخبط شوكها، صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وقال الشافعي له أخذه، ويروى عن عطاء، والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه، وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنها لباسها ووقايتها.
ينبغي ترك التعرض لها حقيقة، أو الأوراق أو الأغصان، ينبغي ترك التعرض لها سواء في أصل الشجرة أو في أغصانها أو أوراقها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث، بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا، فإذا يبس فهو حشيش، وأخلت الأرض كثر خلاها، واختلاء الخلا قطعه، ومنه الحديث كان ابن عمر يختلي لفرأسه أي يقطع لها الخلاء، ومنه سميت المخلاة وهي وعاء الخلاء. والإذخر مستثنى بالنص، وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه. فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا، قيل هذا فيه قولان: أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي، وهذا مذهب أبي حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد. قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها دل على جواز الرعي. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمد شمه، وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائره. فإن قيل فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض؟ قيل لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق.
هذه مسألة أخرى. إذا علم حكم الحشيش وحكم الشوك، تأتي مسألة الرعي: هل يصح أن يرسل إبله أو أغنامه في الحرم؟ فيه هذان القولان ترعى. القول الأول إن هذه البهائم لا تمنع من الرعي، وإن الحديث لا يتناولها، فهي بهائم، ولم يزل الناس منذ عرفوا وهم يرسلون هذه البهائم ترعى، ولا يقال إذا دخلت البهائم إلى الحرم تسد أفواهها حتى لا تأكل. قالوا: فهذا دليل على التفريق بين رعي هذه البهائم وبين أن يتعمد هو احتشاش الحشيش وقطع الشجر. القول الثاني قالوا بالتحريم. قالوا: ما الفرق الآن بين أن يختلي الخلاء هو بنفسه ويعضد الشجر، وبين أن يرسل الدابة لترعاه؟ محصلة واحدة: الذي يحتش الحشيش ماذا يفعل؟ يأتي به للدابة. قالوا: ما في فرق بين أن يحتش الحشيش أو أن يرسل الدابة لتأكل. فأجاب رحمه الله تعالى بجواب المبيحين أن من المعلوم أن الهدايا من الإبل وغيرها تدخل الحرم وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنهم كانوا يسدون أفواهها، مما يدل على جواز الرعي. وأجابهم أيضا المانعون بالفرق بين أن يرسلها ترعى وبين أن يسلطها هو على ذلك، فإذا أرسلها في نظرهم ورعت من غير أن يسلطها وإنما ترعى بطبعها، قالوا هذا لا يضر، بخلاف ما لو أرسلها. من المعلوم أنه لا يقال له يجب أن تسد أفواهها حتى لا تأكل، وقاسوا على شم المحرم للطيب. المحرم لا يتطيب، قال لكن لا يضره أن يشم الطيب. ولا شك أن من المعلوم أن من يأتون بالإبل سواء للهدايا أو من يأتون بإبلهم قاصدين مكة، أن هؤلاء يحتاجون أن يرعوا هذه الإبل، مما والله أعلم يقوي القول بأن وضع الرعي يختلف عن وضع تعمد احتشاش الحشيش وقطع الشجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.